بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. عبر الله تعالى شأنه في هذه الآية المباركة عن تكريمه وتفضيله لبني آدم جميعا. وقد يخطر في البال ألا يكون هذا الإعلان عن تكريم الله لبني آدم مجرد حديث أما أفاض الله على الإنسان من ألطاف التكريم التكويني في طبيعته ودوره في الحياة، بل يتعداه إلى الخط التشريعي الذي يوحي بكرامة الإنسان كأصل من أصول النظرة القرآنية إليه، بحيث تؤكد كل تصرف يكرس كرامته وترفض كل ما يؤدي إلى إحانته من موقعه الإنساني، بعيدا عن العناوين الثانوية التي قد تجيز إحانته والتعدي على حرمته على أساس بعض الأوراء أو الصفات أو الانتماءات المنحرفة عن خط الله. فتكون لنا من خلال ذلك قاعدة شرعية إسلامية فقهية هي احترام الإنسان في نفسه وماله وعرضه، لا يجوز الخروج عنها إلا بعنوان آخر مخصص لها. وقد يكون الأساس في استيهاء هذه القاعدة الفقهية من الآية هو أن الله إذا كرم بني آدم في إعدادهم التكويني والعملي فإننا نستفيد من ذلك أنه يريد لهم أن يؤكدوا هذه الكرامة على مستوى وجودهم الحياتي وفي علاقاتهم الاجتماعية التي تحكم تصرف كل واحد منهم تجاه الآخر، ولا سيما أن التصرف السلبي المخالف لذلك يتنافي مع خط الكرامة الإلهية للإنسان، لأنه ينتهي إلى الإحانة لمن يريد الله تعالى احترامه. أما ما ثبت في الشرع من جواز التعدي على أنفس بعض الناس وأموالهم وأعراضهم، فلأنهم أحذروا احترامهم الإنساني بالانحراف عن المسيرة العادلة والصراط المستقيم وبفسادهم وإفسادهم في الأرض وبظلمهم وظلمتهم وبصدهم عن سبيل الله وبالسقوط عن المقام الذي أراد الله لهم، فابتعدوا عن المواقع الكرامة باختيارهم، فلا مجال لاحترامهم بعد ذلك.
محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما ما هو الإنسان؟ ما هي موقعية الإنسان من منظور الإسلام؟ الإنسان هو هؤلاء الناس الذين نعيش معهم. الإنسان هو أبوك، هو ابنك، هو أخوك، هو زوجك، هو جارك، هو زميلك، هو كل فرد من أفراد البشرية الذين تعيش معهم. هذا الإنسان إذا أردنا أن نعرف قيمته وموقعيته فعلينا أن نتدبر آيات القرآن الكريم التي يتجلي ويظهر من خلالها أن هذا الإنسان له مكانة عظيمة لا يبلغها كثير من المخلوقات. تشير التقارير العلمية إلى أن الإنسان هو من أواخر المخلوقات في الأرض، فإن الله تعالى خلق هذه الأرض بموجوداتها المختلفة، وبعد ذلك خلق الله تعالى الإنسان لكي يكون السيد بإذن الله في هذه الأرض، ولكي يكون ذلك الخليفة وذلك المخلوق العزيز المفضل المستخدم لكل هذه الخيرات والثروات الموجودة في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، من هو ذلك الخليفة؟ هو الإنسان، هو آدم الذي خلقه الله تعالى أبا للبشر، ومنه تناسلت البشرية. بعد أن خلق الله تعالى هذا الإنسان أمر الملائكة أن تقرأ له وأن تخدمه. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هناك موجود لم يظهر احترامه للإنسان، مع أنه أنفق آلاف السنين في عبادة الله وإظهار الخضوع لله، ولكنه رفض الاستجابة لأمر الله في هذا الموقف والخضوع للإنسان. لذلك أصابه الله تعالى بلعنته الدائمة، قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، لأنه رفض أن يخضع للإنسان، وفي الواقع رفض أن يطيع أمر الله تعالى بتكريم الإنسان. لذلك قرب الله تعالى عليه ذلك القرب الشديد. وإذن كيف يتعامل رب العالمين مع الذين لم ينفقوا آلاف السنين في طاعة الله، ويتجاهلون كرامة الإنسان ويظلمونه ويعتدون على حقوقه؟ هذا هو الإنسان، سخر الله تعالى له كل ما في السماوات وما في الأرض. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ ألم تروا يا خلق، يا بشر، يا ناس، هناك نعم أنت تدركها وتعرفها، وهناك نعم باطنة لا تدركها. هذه القوى الإبداعية الروحية العقلية الموجودة عند الإنسان لا ندركها، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. مع كل ما في الأرض من جمال، ومع كل ما في الأرض من حسن مظهر ومن إتقان، ولكن الإنسان ميزه الله تعالى بأربع خلقه، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ففي آية أخرى ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فأنت أيها الإنسان موجود مكرم ومفرل عند الله، سخر الله تعالى لك الأرض وما فيها، جعل الله كل الأرض مسخرة من أجلك، وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، كل شيء مسخر للإنسان. الله تعالى خلق الإنسان ليكون ملكا بإذنه في هذه الأرض، وبالتالي هذا المخلوق محبوب عند الله. الإنسان له موقعية خاصة عند الله سبحانه وتعالى، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أكرم مخلوق على الله هو ابن آدم، فالإنسان هو مفضل عند الله على كثير مما خلق، إلا إذا تنازل عن هذه الموقعية الخاصة، وإلا الأصل هو كرامته وتفضيله.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله تعالى يحب الإنسان حتى لو أساء، وكثيرا ما يسيء. كيف يتعامل الإنسان مع ربه؟ إن الإنسان مع الأسف يعصي الله الذي خلقه في أحسن تقويم، وأعطاه كل شيء وسخر له كل شيء، وما قدر الله حق قدره. مع هذه الإساءة، مع هذه المعاصي، لو فكر الإنسان في نعم الله عليه لكان ينبغي له أن يخجل من معصية الله. إنك إذا صرت ريفا عند إنسان وأحسن ضيافتك واحترمك، نفسك لا تسمح لك أن تسيء إلى من أحسن ضيافتك، وهذه فطرة في الإنسان. جبلت القلوب والنفوس على حب من أحسن إليها، بل هناك من أحسن إليك أكثر من خالقك الرحيم. لماذا لا يخجل الإنسان من معصية ربه؟ لماذا لا يخجل الإنسان من أن يخالف ربه؟ ولكن فنعم الرب ربنا وبئس العبيد نحن. مع ذلك حينما يسيء الإنسان، حينما يذنب ويخطئ، حتى لو تكرر منه الذنب وحتى لو تكرر منه الخطأ، فإن الله سبحانه وتعالى يبغي عطوفا رحيما رؤوفا بهذا الإنسان، لا يتعجل بعقوبته. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. حتى الأب حينما تتكرر إساءة الولد له قد يخرج عن قوره، ولكن الله بعباده رؤوف رحيم. ولذلك بعض الأدعية تسبر لنا هذه الحالة، مثلا في دعاء الافتتاح: إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبقر إليك، وتتبدد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطبل عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة بي والإحسان إلي والتفرل علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. وأجل، إن الله تعالى يحب الإنسان رغم إساءته. وفي دعاء أبي حمزة رحمه الله: ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك كل يوم عنا بعمل قبيح، فلم يمنعك ذلك من الرحمة بي والإحسان إلي. هكذا هي موقعية الإنسان عند الله. حتى لو أذنب وأخطأ، باب التوبة مفتوح له. وأكثر من هذا، الإنسان المذنب والعاصي والخاطي، ما أن يظهر التوبة إلى الله فإن الله يرحب به. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولذلك حينما يعرف الإنسان عظمة ربه ورحمته ينبغي أن يبادر للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه يحب العبد التائب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. حديث جميل عن الإمام الباقر عليه السلام، ومثله كان عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى لأشد فرحا بتوبة عبده من رجل أراء ناقته وزاده في ليلة والماء ثم مجده، فإن الله أشد فرحا بتوبة العبد المذنب القاطئ من ذلك الرجل. هو يقبل التوبة عن عباده بعد جرأتهم عليه، فالله تعالى يحب الإنسان، فعليك أن تحب الله عز وجل. أوحى الله تعالى إلى داود على نبينا وآله وعليه السلام: يا داود أبلغ أهل أرضي أني حبيب من أحبني، وجليس من جلسني، ومونس من أنس بذكري، وساحب من ساحبني، ومطيع لمن أطاعني. عبدي أطعني تكن مثلي، أنا أقول للشيء كن فيكون، وأنت تقول للشيء كن فيكون. كانوا في سفينة أدركهم موج عظيم، وكان فيهم أشخاص من مختلف الديانات والمذاهب، كانوا قاب قوسين أو أدنى من الغرق، وكانوا كلهم يتضرعون ويدعون الله بالنجاة، ولكن شخصا جالسا لا يبالي بما يجري. التفتوا إليه وقالوا: فلان، ألا ترى ما نحن فيه؟ قال: بلى. قالوا: ألا يؤلمك ما نحن فيه؟ قال: يختار الله تعالى الصالح. فألحوا عليه: ادعوا الله، بطلب من الله. بعد أن ألحوا عليه رفع يديه: يا الله نجنا. في نفس اللحظة هدأ الموج كأن لم يكن شيئا. جاءوا إليه يتبركون به وقالوا: من أنت؟ نبي؟ قال: لا. قالوا: وصي؟ قال: لا. قالوا: من أنت وما علاقتك بالله؟ قال: أحدت الله ألا أأسيه ولا يأسين. ولذلك يفكر الواحد منا في علاقة مع ذوي النقود ومع ذوي المناصب. أجل، الإنسان يندفع لكي يقترب من مراكز القوة ومن الشخصيات العظيمة. أيها الإنسان، أعظم العظماء خالق العظماء، منشئ الكون، فاتح الأبواب لك، أفتعرض عن ربك؟ هل تجد عظيما أحسن من هذا العظيم؟ هل تجد محسنا أعظم من هذا المحسن؟ كل المحسنين والأذماء لا شيء أمام أظمة الله وقدرته، ولكن كما يقول القرآن الكريم: إن الإنسان لذلوم كفار. ولذلك ينبغي أن يتعرف الإنسان على نعمة ربه ورحمة ربه حتى يتقرب إليه. أوحى الله إلى نبيه موسى على نبينا وآله وعليه السلام: يا نبي أحببني وحبب خلقي إلي. قال: يا رب وكيف أحبب خلقك إليك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمي، فالناس غافلون عن نعم الله، فلو أخذ كل واحد منا ورقة وقلما وكتب الأخطار التي انتبه إليها ونجاه الله منها، وهناك آلاف الأخطار التي تتعرض أنت إليها ولا تعلم عنها، ولكن فكر فقط في الأخطار التي انتبهت إليها ونجاك الله منها، ألا يستحق الله أن تشكره؟ يجب أن نراجع علاقتنا مع الله. كل واحد منا يجب أن يراجع علاقته مع ربه ويسأل نفسه: كيف أتعامل مع الله؟ خلق الله سبحانه الإنسان فأحسن خلقه وصورته وأعطاه العقل، فلولاه لم يكن الإنسان شيئا مذكورا، بل لولا العقل ما عرف الخالق، فبه نعرف عظمة الله وعظمة الكون وعظمة العقل أيضا. فالإنسان سيد الأرض وحامل الرسالة ومستودع علم الله وخليفته في إدارة النظام الكوني، يتتلأ الإنسان باستمرار إلى حياة أفضل حتى لو كان في حياة فاضلة. وللإنسان شريعة وقيم عليه أن يخضع لها ويعمل بها، وعلى أساسها يسأل ويحاسب ويكون شريفا أو وريئا. يتأثر الإنسان بمن مر ويؤثر فيما يأتي، ويتفاعل مع أهل أسره، يتأثر بهم ويتأثرون منه. ومن هنا كان له تاريخ وتراث وآثار دون كثير من الكائنات. وللإنسان حياة أخرى هي ساحة الحكم والجزاء على ما قدمه في حياته الأولى، إلى غير ذلك من النعم التي أشار إليها سبحانه بقوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن الله تعالى شأنه يحب الإنسان، وموقعية الإنسان عظيمة وكبيرة عند الله سبحانه وتعالى.
السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك. السلام عليك يا بغية الله في أرضه. السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده. السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه. السلام عليك أيها العلم المنسوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. السلام عليك حين تغود. السلام عليك حين تغود. السلام عليك حين تقرأ وتبين. السلام عليك حين تصلي وتغنو. السلام عليك حين تركع وتسجد. السلام عليك حين تهلل وتكبر. السلام عليك حين تحمد وتستغفر. السلام عليك حين تصبح وتمسي. السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. السلام عليك أيها الإمام المأمون. السلام عليك أيها المقدم المأمون. السلام عليك بجوام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.